أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني: منابع علم الرجال. هذا الكتاب الشريف أصول الرجال يتألف من فصلين. الفصل الأول البحث حول الأسانيد والرواة، وقد تم الحديث عن الفصل الأول ولله الحمد. الفصل الثاني منابع الرجال. وقبل أن نتطرق إلى البحث بتفاصيله وهو واضح يحتاج إلى قراءة، نقدم مقدمة تاريخية مهمة، وهي أن فترة الناس في عهد الإمامية قرابة 250 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله إلى سنة 260 هجرية، حينما غاب الإمام الثاني عشر، الإمام المنتظر المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. وفي هذه الفترة منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى فترة إمامة الإمام الحسن العسكري الإمام الحادي عشر، كان لهم أصحاب، وكان الأصحاب يدونون ما يسمعونه منهم مباشرة. وقد أطلق على مدونة الصحابي عنوان أصل، فإذا قيل أصل زرارة، أصل محمد بن مسلم، أي ما دونه زرارة أو محمد بن مسلم مما سمعه عن الإمام مباشرة. هذه المصنفات يطلق عليها عدة عناوين، تارة يقال أصل، تارة يقال كتاب، تارة يقال مصنف، تارة يقال جامع، تارة يقال كتاب. فما هو الفارق بين هذه العناوين المختلفة؟ بحثنا الآن ليس في هذه التفاصيل، يمكن أن ترجعوا إليها في كتب الرجال المختلفة. طبعا البعض يقول إن المراد بالتصنيف الأصل الذي تمت فهرسته وتصنيفه، بخلاف الأصل الذي هو عبارة عن مدونة فيها روايات غير مرتبة، بحيث يبدأ بالطهارة وينتهي بكتاب الديانات. عموما كانت لدينا أصول 400 مشهورة ومعروفة، فضلا عن غيرها، هذا المشهور أصول 400، 400 مصنف لأربعمائة مصنف، هذا في الحديث. كذلك في الرجاء. فإذن عندنا أصول أصلية في الرجال والحديث. للأسف الشديد، للأسف الشديد، هذه الكتب أغلبها إن لم نقل كلها لم تصل إلينا. فشيخ الطائفة الطوسي الشيخ محمد بن الحسن الطوسي كانت عنده 3 مكتبات ضخمة. المكتبة الأولى مكتبته الخاصة، المكتبة الثانية مكتبة أستاذه الشريف المرتضى وهي مكتبة ضخمة جدا، المرحلة الثالثة والمكتبة الثالثة هي مكتبة سابور بن أريتشير وزير الدولة البويهي. الدولة البويهية دولة شيعية، هناك عدة دول شيعية قامت مثل الدولة الصفوية، الدولة القاجارية، الدولة العيونية، الدولة البويهية، آل بويه. آل بويه كانوا علماء. رئيس الوزراء سابور بن أريتشير كان عالما، فأسس مكتبة كبيرة في بغداد. هذه المصنفات كانت عند الشيخ الطوسي. فلما هجم التتار وطغرل بيك على بغداد وحصلت فتنة في بغداد بين السنة والشيعة، بين الكرخ والرصافة. الكرخ الشيخ الطوسي كان في الكرخ شيعة، والرصافة كان فيها سنة، وسال الدماء. ففر الشيخ الطوسي رحمه الله بجلده لا إذن بالنجف الأشراف آخر 12 سنة من حياته، وتوفي سنة 460، يعني الحادثة صارت سنة 448. ولحق به تلامذته وتأسست الحوزة العلمية في النجف الأشراف منذ سنة 448 إلى يومنا هذا 1441، يعني قرابة 1000 سنة عمر حوزة النجف الأشرف. المحمدون 3 كتبوا الكتب 4 وأخذوها من الأصول 400. فكتب ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني كتابه الكافي المؤلف من الأصول في مجلدين، والفروع 5 أجزاء، والروضة جزء، المجموع 8 أجزاء. وكتب ثقة المحدثين الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق المتوفى سنة 381 بعد الكليني الذي توفي سنة 329 هجرية. كتب الصدوق كتاب من لا يحضره الفقيه، وبقية الكتب مثل الخصال والمواعظ، ثواب الأعمال، عقاب الأعمال، عيون أخبار الرضا، كل هذا مصادر الأصول 400. وكتب الشيخ محمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة المتوفى سنة 460 هجرية كتابيه، الأول تهذيب الأحكام في شرح المقنع للمفيد 10 أجزاء، والثاني الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. والشيخ الصدوق عنده كتاب أيضا وهو مدينة العلم، فهذه أطلق عليها الأصول الحديثية الأولية. كتاب مدينة العلم فقد، صارت الأصول الحديثية يقال لها الكتب 4 الأصول الأولية. ثم جاء بعدهم بعدة قرون المحمدون الثلاثة المتأخرون وكتبوا كتب أربعة. فكتب محمد بن المرتضى المدعو بالمولى محسن الكاشاني كتاب الوافي، وجمع الكتب الأربعة الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار مع ضبط للسند والمتن وبيان المفردات اللغوية وحيثيات سندية ودلالية. فيض الكاشاني المتوفى سنة 1093 هجرية. وكتب الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي كتاب وسائل الشيعة سنة كم توفى الحر العاملي؟ 1104. سائل الشيعة في 30 مجلد، الوافي الآن مطبوع في 26 مجلد. الثالث، كتب المحدث المجلسي بحار الأنوار في 110 أجزاء، العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي المتوفى سنة 1111. والكتاب الرابع مستدرك الوسائل للمحدث النوري ثالث المجلسيين، عبر عنه أغا بزرق الطهراني ثالث يقول ارتعش القلم بيدي وأنا أترجم لأستاذي المحدث النوري صاحب المستدرك، هكذا يقول في مقدمة كتاب مستدرك الوسائل. ودائما يرجع إذا يعطي البارحة قارئ إجازة محدث النوري إلى أغا بزرق إلى القمي، يقول أجزتك أن تروي عني ما صحت لي روايته عن طريق أسانيد أستاذي المودع في مستدرك الوسائل ومشجرات مواقع النجوم. وواحد من العراق سأل شيخنا شنو هاي مواقع النجوم؟ مواقع النجوم أول كتاب كتب المحدث النوري وعمره 21 سنة، مشجرات أسانيد النوريين. جاء الآن مؤخرا الأخ كاظم الفتلاوي سمى تتميم مشجرات النجوم، يعني الإجازات على شكل شجرة. طبع الكتاب التتميم، كتب التتميم وأهداه إلى مكتبة أمير المؤمنين بالنجف الأشراف للعلامة الأميني. المهم يعبر عن ثالث المجلسيين، يعني عندنا المجلسي الأول محمد تقي المجلسي صاحب كتاب روضة الفقيه روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، وابنه محمد باقر المجلسي صاحب بحار الأنوار، وعندنا المحدث النوري الميرزا حسين النوري الطبري المتوفى سنة 1320 هجرية قمرية. هذه الكتب الأربعة المتأخرة. الآن قد يضاف لها جامع أحاديث الشيعة للسيد حسين البروجردي الذي كتبه المعزي بأمر السيد البروجردي. الشاهد عندنا كتب أربعة حديثية أولية أخذت من الأصول الأربعة، وعندنا كتب أربعة حديثية ثانوية أخذت من الكتب الأولية لأن ما وصلتنا الأصول الأربعة. طبعا صاحب البحار وصاحب المستدرك وأيضا الحر العاملي يدعي أنه قد وصله بعض الأصول، فيض الكاشاني ما ادعى، اقتصر على الكتب الأربعة. لذلك صاحب الوسائل كتب الوسائل وأضاف إليه من 70 مصدر آخر غير الكتب الأربعة. الكلام هو الكلام بالنسبة إلى الرجال. الرجال كان عندنا موجود كتب في الرجال، لعل أول من كتب في الرجال هشام بن الحكم، طبعا وفق نظرنا الشيعة أول من كتب هو عبيد الله بن أبي رافع كاتب أمير المؤمنين، كتب أسماء من شهد الجمل مع أمير المؤمنين. البعض قال لعل هذا كتاب تاريخي أو تراجم. وكانت هناك كتب في الرجال اطلع عليها النجاشي والشيخ الطوسي والكشي، ومن هنا كانت الأصول الرجالية الأولية أربعة أو خمسة أو ستة. الأصول الرجالية الأربعة: فهرست النجاشي، وفهرست الشيخ الطوسي، ورجال الشيخ الطوسي، ورجال الكشي الذي هو اختيار معرفة الرجال. الشيخ الطوسي اختار مختارات وهي عين ألفاظ الكشي. هاي الكتب الأربعة، هذا بالاتفاق. هؤلاء من أين جاءوا بالأمور الرجالية؟ من الأصول اللي كانت سائدة ولم تصل إلينا. البعض يضيف أصل خامس كالسيد الخوئي، يضيف الأصل الخامس وهو طبقات البرقي في نهاية كتاب المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي، كتاب الطبقات الآن حقق وطبع بشكل كبير، وإن كان هو مجرد طبقات ليس فيه توثيق وتضعيف. والكتاب السادس كتاب الضعفاء لابن الغضائري الذي لم يصل إلينا، لكن نقل منه المولى عناية الله القهبائي في كتابه مجمع الرجال. هذه الأصول الرجالية الأولية. موضوعها أيضا مختلف. فهرست الشيخ الطوسي والنجاشي موضوعهم الكتب، فهرس إلى الكتب. وأما رجال الشيخ الطوسي وطبقات البرقي موضوعهم طبقات الرجال والأسانيد. وأما الكشي فهو يذكر الروايات الواردة في حق كل رجل مدحا أو ذما وبعض كلمات الرجاليين. وأما موضوع رجال ابن الغضائري فهو الضعفاء. الآن عندنا موسوعة، عندنا موسوعات ضعفاء الضعفاء في الحديث ثلاثة أجزاء، وفي عندنا الثقات في الحديث ثلاثة أجزاء، وعندنا موسوعة كامل الضعيف بالثقة. إذن هؤلاء هم، هذه هي الكتب الأربعة أو الخمسة أو الستة، وثلاثة من الكتب الأربعة للشيخ الطوسي: الفهرست والرجال، واختيار معرفة الرجال للكشي هي للشيخ الطوسي. ثم جاء من بعدهم في وقت متأخر أربعة وكتبوا كتبا أربعة هي الأصول الرجالية المتأخرة اعتمادا على الأصول الرجالية الأولية. فالأصول الرجالية الثانوية اعتمدت على الأصول الرجالية الأولية، مع امتياز أنهم قد عثروا على كتب لم تصل إلينا، مثل رجال ابن عقدة الزيدي ورجال العقيقي، فإن العلامة الحلي وابن داود يرويان عنهم عن هذين الكتابين. والأصول الرجالية الثانوية أيضا أربعة: الأول خلاصة الأقوال للعلامة الحلي، الثاني رجال ابن داود وهما زميلان قد درسا عند السيد أحمد ابن طاووس، السيد جمال الدين ابن طاووس المتوفى سنة 673، والعلامة الحلي توفي سنة 726 هجرية قمرية. ابن داود مو معلوم سنة وفاته. إذن الكتاب الأول خلاصة الأقوال للعلامة الحلي، الكتاب الثاني رجال ابن داود، الكتاب الثالث فهرست الشيخ منتجب الدين كتاب الرابع معالم العلماء لابن شهر آشوب صاحب كتاب مناقب آل أبي طالب، وكلاهما متعاصران من أعلام القرن الخامس الهجري، وكلاهما عملهما متمم لفهرست الشيخ الطوسي. لذلك المصنف السيد محمد جواد الشبيري لم يتطرق إليهما، لم يذكرهما، لأنهما يترجمان للرجال المتأخرين عن الرجال الذين وردوا في رجال الشيخ الطوسي. والمهم في الروايات الرجال الواردين في أسانيد الكتب الأربعة. هذا تمام الكلام في الطبقة الثانية، الأصول الرجالية الثانوية. هذا هو المهم في منابع علم الرجال. إلى هنا عرفنا عندنا كتب رجالية أولية وكتب حديثية أولية أربعة، وبعد عندنا كتب رجالية ثانوية أربعة، وعندنا كتب حديثية ثانوية أربعة. جيد. بعد هذه المجاميع جاءتنا جوامع تجمع كل هذه الكتب، مثل مجمع الرجال للقهبائي وغيره إلى يومنا هذا، معجم الرجال للسيد الخوئي تجمع. هذا الصنف الثاني الجوامع. الصنف الثاني الرابع كتب دراسات، مثل رجال السيد مهدي بحر العلوم، هذه دراسات رجالية، مثل سماء المقال لأبي الهدى الكلباسي. فبعد الجوامع عندنا جوامع رجالية مثل معجم رجال الحديث، مثل كتاب منهج المقال للاسترابادي، هذا كتاب عليه الكثير من الحواشي. الوحيد البهبهاني كتابه كتاب دراسة على منهج المقال للاسترابادي. إذن مولانا كما يقول الهنود، هكذا يلفظون مولانا، يقولون الهنود مولانا. مولانا هناك خمسة أمور ينبغي بحثها الواحد تلو الآخر. أول شيء الأصول الرجالية الأولى الأولية، ثاني شيء الأصول الرجالية الثانوية، ثالث شيء الجوامع، ورابع شيء الدراسات، وخامس شيء الموسوعات الشاملة. كتاب السيد الخوئي بلحاظين تدرجه في القسم الثالث الجوامع، وبلحاظ كونه معجم وموسوعة تدرجه في ماذا؟ في هذا القسم. هناك كتاب لأحد المعاصرين جيد نذكره، أحد الأخوة يسمعون الدرس وأتحفنا وأفادنا، كتاب اسمه معجم رواة الحديث وثقاته لسماحة آية الله السيد محمد باقر الأبطحي الأصفهاني رحمة الله عليه، عند مؤسسة اسمها مؤسسة الإمام المهدي. طبع هذا الكتاب في 12 مجلد، نعمل كتاب ممكن أن إن شاء الله تطالعون وتستفيدون منه. ومن محاسن الصدف أنه حينما كنت أكتب كتاب في مرحلة الماجستير رسالة تحت عنوان مصحف الإمام علي، كنت بحثت جمعت الروايات الواردة في مصحف أمير المؤمنين، إلى أن ذهبت إلى مكتبة علوم القرآن المختصة التابعة لسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني في قوم في دور الشاه، وأخذت أبحث فأراني العامل توفي رحمة الله عليه كتاب علوم القرآن في الحديث. هذا الكتاب عجيب، جمع كل الروايات الواردة في علوم القرآن. ذهبنا إلى السوق حصلنا المجلد الثاني والثالث، الأول ما حصلنا. هذا جزاه الله خير طبع لنا المجلد الأول ككتاب فوتوكوبي مثل الكتاب. فاشتقت أن أرى صاحب الكتاب. يوم من الأيام دعيت إلى مؤتمر في مشهد، رزقنا الله وإياكم الوصول حول الغدية. جلست في الطائرة إلى جنبي سيد يمني وإلى جنبه سيد وقور. ما إن جلس ألقي في روعي هذا هو السيد الأبطحي. ماذا سبحان الله، أنا لا من أهل العرفان ولا من هالأمور، سبحان الله أحيانا يصير صدف حدس بالغلط تبرى بالغلط. اللي جنبي يسولف إياي اليمني، السيد هم يسولف. قال لي أنت تعرفني؟ قلت له نعم، أنت السيد محمد باقر الأبطحي. قال إيش دراك؟ قلت له أنا أحدث إن أنت هو. قال صحيح. قلت له اللهم صل على، أنا من زمان أريد أشوفك. قال من أنت عرفت علي؟ قلت له من كتابك. صار صاحب صديق بقى رحمة الله عليه. وكان هو جاي يا ولد أخوه، ولكن سبحان الله. على كل حال هذا السيد بحاثة متتبع، هو الذي مؤسسة تحققت كتاب عوالم العلوم للشيخ عبد الله الأصفهاني البحراني، والشيخ عبد الله البحراني كتابه ضعف كتاب صاحب البحار، واستعان به المحدث المجلسي في جمع بحار الأنوار عند عوالم العلوم، لعله 200 مجلد حجري، لكن أو 100 مجلد أو 200 مجلد، لكن فقد الكثير من هذه المجلدات وحققوا بعضه ما ذكره في حياة الإمام الحسين عليه السلام وغيره. خب هذا لب المطلب، الباقي نكات مهمة ما تضحك بس مهمة ملفتة. الفصل الثاني منابع علم الرجال. يلا الدرس نصه إلقاء ونصه قراءة. كونكورد لو كروز لو شنو لو صاروخ شهاب، شهاب ثاقب. الفصل الثاني منابع علم الرجال. أنا أقرأ كله واضح، إذا شي في نكتة أعلق وأمشي. في التحقيق حول الرجال والأسناد نحتاج إلى المراجعة إلى منابع عديدة. المراد بالمنابع المصادر، والمصدر يفرق عن المرجع. ما الفرق؟ المراد بالمصدر الوثيقة الأصلية الأساسية، بخلاف المرجع. المرجع هو الذي ترجع إليه وإن لم يكن وثيقة أصلية. إذن المنبع والمصدر أخص والمرجع أعام. وكتب متنوعة من مختلف العلوم، وأهم هذه المنابع اثنان: كتب الرجال والأسناد. فالكلام يقع في مقامين: المقام الأول كتب الرجال، المقام الثاني الأسناد كمنبع لعلم الرجال. هذا البحث الثاني في الأسناد، مثل كتب السيد البروجردي وغيرها. والمقام الأول كتب الرجال يقع في 4 أبواب: الباب الأول أقسام كتب الرجال والإشارة إلى أسمائها. هذا بحثنا كله في هذا، أقسام كتب الرجال والإشارة إلى أسمائها. الباب الثاني كيفية الرجوع إلى كتب الرجال. الباب الثالث فوائد كتب الرجال. الباب الرابع الأصول الستة الرجالية، وذكرناها بإضافة رجال البرقي ورجال ابن الغضائري. السيد الخوئي اعتمد الخمسة من دون ابن الغضائري، بعضهم يعتمد ابن الغضائري من دون البرقي، والبعض يعتبرهم كلهم ستتهم. الباب الأول أقسام كتب الرجال والإشارة إلى أسمائها. تنقسم كتب الرجال باعتبار درجة الاعتبار ومنهج التأليف إلى أقسام 5: الأصول الأولية وهي ستة، الأصول الثانوية وهي أربعة. طبعا إذا من ندقق الأصول الأولية أربعة، لأن رجال البرقي طبقات فقط، وكتاب الضعفاء الأكثر لا يرونه، السيد الخوئي لا يراه، السيد السيستاني كأنما عنده محاولة لإثبات اعتباره. الأصول الثانوية أربعة، الجوامع عديدة، الكتب التحقيقية هذا الرابع، الخامس المعاجم الاستقرائية للأسناد والرواة. وعمدة فائدة القسم الأخير وهو المعاجم الاستقرائية للأسناد والرواة، الفائدة ماذا؟ تسهيل الوصول إلى الأسناد. المعاجم الاستقرائية يشمل معجم السيد الخوئي، يشمل تنقيح المقال، يشمل معجم رواة الحديث وثقاته. السيد محمد باقر الأبطحي رحمة الله عليه كان هو والشيخ نظري الله يطول بعمره عالم رشد، أسسوا مراكز لعلاج الحالات المستعصية في إيران، الأمراض النادرة، عندهم مراكز في كل إيران، فقيهين عندهم مراكز صحية لعلاج الأمراض النادرة في العالم، عدة مراكز في إيران. جيد. وعمدة فائدة القسم الأخير تسهيل الوصول إلى الأسناد، فنرجع البحث عنه، عن هذا القسم الأخير المعاجم الاستقرائية للأسناد والرواة، إلى المقام الثاني، لأن المقام الثاني في الأسناد صفحة 130، المقام الثاني الأسناد كمنبع لعلم الرجال. المقام الثاني الباحث عن الأسناد كمنبع لعلم الرجال، فلنذكر المراد من الأقسام الأربعة الأولى فنقول: الأصول الأولية هي عدة من الكتب لقدماء الأصحاب كانت مطالبها مدركا في علم الرجال، وهذه الأصول كانت عمدة منابعها. لاحظ، هي عدة من الكتب لقدماء الأصحاب، وهم الكشي حسب القدم، الكشي والنجاشي والطوسي، طبعا ابن الغضائري والبرقي أقدم منهم، ولكن بحسب الاعتبار وقوة الاعتبار. كانت مطالبها هذه الأصول الأولية الستة مدركا في علم الرجال، وهذه الأصول كانت عمدة منابعها مفقودة غير واصلة إلينا، وهي الأصول التي اندثرت. يقولون حينما هجم التتار وأرادوا أن يعبروا ضفتي دجلة، أخرجوا كتب المكتبات ورموها في النهر، وعبر الجسر، تشايفين دجلة، دجلة عريض، مو الفرات، الفرات ضعيف، الفرات موجود في كربلاء والنجف، لكن دجلة موجود في بغداد، عريض جدا دجلة، ملأوا النهر بالكتب وعبرت الخيول على الكتب حتى أصبح النهر أسودان من حبر الكتب، قد تلفت من كتب أذنه. وهذه الأصول كانت عمدة منابعها مفقودة غير واصلة إلينا، كالأصول الأربع مائة في الحديث وغيرها في الرجال. فصارت هذه الكتب، يعني الأولية، أصولا برأسها والاعتماد عليها الآن. وأهم هذه المنابع ستة: الأول فهرست أسماء مصنفي الشيعة المعروف برجال النجاشي. من أين نعرف أن اسم هذا؟ لم يصرح في الجزء الأول، صرح في بداية الجزء الثاني، قال: الجزء الثاني من فهرست أسماء مصنفي الشيعة. والمراد بالشيعة ليس خصوص الشيعة الإمامية، يشمل ثلاث طوائف: الفطحية والواقفة والناوسية. لا تذكر لي الزيدية والإسماعيلية والغلاة، لا لا يا أخي، لماذا هذه الطوائف الثلاث بالذات؟ أما الفطحية فهم يؤمنون بإمامة عبد الله الأفطح، تولى الإمامة 70 يوم ومات، فما عندهم مستندات فقهية ترجع إلى عبد الله الأفطاح. وبعد عبد الله الأفطاح ابن الإمام الصادق 70 يوم رجعوا إلى الإمام موسى بن جعفر الكاظم، فهم في الفقه مثل الشيعة الإمامية يختلفون، فقط اعتقدوا بإمامة عبد الله الأفطاح. فلفظ أصحابنا يشمل أحمد بن الحسن بن فضال وأولاده محمد وأحمد وعلي، هؤلاء من كبار فقهاء الفطحية. الثاني الواقفة، الواقفة وقفوا على إمامة الإمام الكاظم وأنكروا إمامة الإمام الرضا، لكن هذا مذهب مادي يغرتهم الأموال، والشيعة أطلقت عليهم الكلاب الممطورة ونفرت منهم، فهم في الفقه يرجعون إلى الأئمة عليهم السلام، ما عندهم فقه غير فقهنا. الثالث الناوسية، هم أتباع الناووس الذي ظهر في البصرة، وهم وقفوا على إمامة الإمام الصادق، وأكثر رواياتنا عن الإمام الباقر والصادق عليهم السلام. فإذا إذا قالوا أصحابنا يشمل هذه الفرق الثلاث، يعني الشيعة الإمامية والواقفة والفطحية والناوسية، خلاف مثلا الزيدية. الزيدية في الفقه أقرب إلى السنة، الزيدية في العقائد أقرب إلى الشيعة، وفي الفقه أقرب إلى السنة. فالزيدية ما يدخلون ضمن أصحابنا، وأيضا الإسماعيلية مذهبهم باطني من ضمن الإسماع. الآن الإسماعيلية بعد إحنا مو بحثنا في الملل والنحل، دخلنا في الموضوع. قسمت الإسماعيلية إلى قسمين، أتباع الأبهار اللي يسمونهم البهرة، وأتباع آغا خان سموهم الآغا خانية. إمامهم إلى اليوم موجود في فرنسا، مصباحة من ذهب، وهم مذهب باطني. ومن فروع الإسماعيلية الدروز الذين يمنعون أن يشترك الدرزي قبل بلوغه 40 سنة في حلقات شيخ العاقل، فهو لا يشترك في الحلقات الدينية لشيخ العاقل، شيخ الطائفة يسمونه شيخ عاقل، لأنه لم يكتمل رشده ولا يكتمل الرشد إلا بعد 40 سنة. موجودين الدروز على وين يا أخي؟ على جبل الشيخ، جبل الشيخ الممتد من لبنان إلى سوريا. الآن ما رحت قبر النبي دانيال؟ القيم مال درزي يا أخي. وموجود عند هذه المنطقة شي يسمونها الزبداني، عند الزبداني هناك لما تروح جبل الشيخ قريب من جبل الشيخ القيم درزي، لأن المنطقة درزية. خب نقرأ هذا، احنا وش دخلنا إلى الدروز؟ هذا تبحثونه في الملل والنحل، هذا كشكول. الثاني فهرست الشيخ الطوسي، الثالث رجال البرقي، الرابع رجال الشيخ الطوسي، اثنين هم هالرجالين يفيدون في الطبقات، الخامس اختيار الرجال للشيخ الطوسي، وهو اختصار من رجال الكشي، وقد يعبر عنه برجال الكشي تجوزان تسامحان. السادس ضعفاء ابن الغضاري، كتاب الضعفاء ابن الغضاري، موضوع الأصول الستة. موضوع هذه الكتب مختلفة، فإن المفروض يقول موضوع هذه الكتب مختلف، الصفة للموضوع للكتب. فإن رجال النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي موضوع لذكر كل مصنف من أصحابنا. فهرست، والمراد من أصحابنا ليس خصوص الإمامية الاثنى عشرية رضوان الله تعالى عليهم، بل يدخل فيهم الفطحية والواقفة والناوسية أيضا، أتباع الناووس الذي ظهر بالبصرة، هناك بحث احنا ما اشرنا اليه، لا بس هم بعد حاشيه زياده. ابان بن عثمان الاحمر، البعض يرى انه من اصحاب الاجماع، البعض يرى انه غير امامي، انه ناووسي من اتباع الناووس. وقد حققنا هذا المطلب قبل 18 سنة في كتاب كليات في علم الرجال للشيخ جعفر السبحاني، إذا ترجعون هناك في بحث أصحاب الإجماع، فإن الشيخ السبحاني أيده الله بحث بحث أصحاب الإجماع بحثا قيما، رجل رجل دراسة. وأيضا المرجع الكبير السيد موسى الشبيري الزنجاني، وأثبت أن الناووس ليس نسبة إلى الناووس الذي ادعى ما ادعى، وإنما نسبة إلى منطقة ناووس قريبة من البصرة، فهو ناووسي يعني شيعي إمامي نسبة إلى منطقة الناووس لا إلى المذهب الناووسي، وبالتالي يوثق ويكون عدلا إماميا أبان بن عثمان الأحمر الناووسي. خب وين وصلنا؟ الفطحية هم القائلون بإمامة بأئمتنا مع الاعتقاد بإمامة عبد الله الأفطح بن الإمام جعفر الصادق عليه السلام بعده، ولما مات عبد الله رجعوا إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. كاظم، وحيث إن عبد الله لم يعش بعد أبيه أكثر من 70 يوما ولم يكن عارفا بالأحكام، لا إله إلا الله، فلم يستفد منه أصحابه حكما فقهيا، فلا خلاف بين الفطحية والفرقة الناجية في فروع الأحكام. نجبنا لكم قصة شطيطة بيبي شطيطة، هذه مهمة. شاع زائرين قبر بيبي شطيطة، شطيطة الآن قبرها موجود في نيشابور، تبعد 135 كيلومتر عن مشهد. هناك إذا تروحون، أولا قدم الإمام الرضا موجودة، ثانيا نبع من الجبل دعا الإمام الرضا فنبع الماء، ثالثا قدور من الصخور من جبل الإمام الرضا دعا أن يبارك الله في هذا الجبل يصنعون منه قدور إلى اليوم. وتروح هناك إلى قبر إمام زادة شتيتة، شطيطة موالية. يوم من الأيام أحد الجبات اللي يجبون الخمس أخذ يقبض الأخماس لكي يوصلها إلى الإمام الصادق عليه السلام في أين؟ في المدينة المنورة. وهم في وين؟ في نيشابور. يجمعون الأموال، يجمعون الأموال. يقول وإذا بامرأة عجوز جاءتني بدرهم وثوب، قالت هذا خمس سلمه جعفر بن محمد. يقول الجابي فخجلت من هذا الخبز، قال أبعث درهم واحد للإمام الصادق عليه السلام. فقالت شطيطة يا هذا خذه، فإن الله لا يستحي من حق من الحق، هذا حق الله. يقول أخذت الدرهم وعوجته استحقارا له ورميته في الكيس، ثم انطلقت قاصدا المدينة، فمررت بالعراق فرأيت ثابت ابن دينار. من هو ثابت ابن دينار؟ أبو حمزة الثمالي. في ذلك الوقت وصلنا نبأ شهادة الإمام الصادق عليه السلام، فقلت واويله إلى من ألجأ؟ فقال لي أبو حمزة إلى من أوصاه؟ فقلت له قالوا إنه قد أوصى إلى ثلاثة: المنصور الدوانيقي، وزوجته حميدة المصفات، وابنه موسى بن جعفر. يقول: فتهلل وجه أبو حمزة الثمالي فرحا وابتسم. فقال: لم ابتسم؟ قال: إنه سيدي ومولاي موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. أما قوله أنه أوصى إلى المنصور الدوانيقي فهذه تقية، وكذلك إيصاؤه إلى زوجته حميدة لكي يحفظ سيدي ومولاي موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. يقول: فأخذت كلام أبي حمزة في ذهني حتى وصلت إلى المدينة، وإذا بالخبر قد شاع، مات جعفر الصادق، والإمامة آلت إلى ابنه عبد الله الأفطح. وسمي أفطح لماذا؟ لأن رجليه بها فطح، عريض الرجائل، والإمام ما به عاهة خلقية. ولذلك حتى أبو حمزة عرف، أربعة قال له من ضمنهم عبد الله الأفطح، قال أبو حمزة: هذا ما يصير إمام حتى لو كان الابن الأكبر عن أبي عبد الله، ما يصير. وإن كان هناك كلام أن الابن الأكبر هو إسماعيل عموما، ولكن اخترم في حياة أبيه. والله عز وجل حفظ موسى بن جعفر، وفي الرواية: ما بدا لله في شيء كما بدا له في ابن إسماعيل. المهم، يقول: فذهبت إلى بيت عبد الله الأفطح، دخلت عليه وقد تربع على تخت كأنما قد تربع على عرش. قلت في نفسي: ليست هذه أخلاق الأئمة عليهم السلام؟ فقال: آتني الصرر. فقلت له: نحن لا نعطي الإمام الصرة إلا إذا أخبرنا بما فيها، فأخبرني بما فيها. قال: لا أعلم. فسألته بعض الأسئلة في الزكاة فلم يجبني، فعلمت أنه ليس بإمام. يقول: فخرجت من وقد اسودت الدنيا في وجهي، فذهبت إلى قبر رسول الله لا إذن به، وقد خنقتني العبرة، وبكيت وقلت: يا رسول الله، إلى من ألجأ؟ هل إلى اليهود أو إلى النصارى؟ إلى من؟ يقول: فإذا بشخص قد وضع يده على كتفي، قال: إلينا إلينا، لا إلى اليهود ولا إلى النصارى. قال: ومن أنت؟ قال: أنا سيدك ومولاك موسى بن جعفر، تفضل إلى منزلنا. يقول: ذهبت إلى المنزل، سألته الأسئلة فأجاب، ثم قال: في هذا الكيس كذا دينار، وفي هذا الكيس كذا دينار، وفي هذا الكيس كذا. قال: أنت سيدي ومولاي. يقول: فقال لي: ناولني هذه الصرة. يقول: قدمتها بين يدي فأخرج الدرهم المعوج. قال: هذا هو درهمها؟ قال: نعم. قال: أعطني قميصها، ولا أريد من هذه الأموال إلا قميصها ودرهمها، فإنه من حلال خالص، وأما الباقي فلا حاجة لي فيه. ثم قال: اعلم أنك وقت دخولك نيشابور ستجد الناعي ينعى شطيطا، وأنا الذي سأصلي عليها وأدخلها في ملحودتها. يقول: وصلت نيشابور وإذا الناعي ينعى شطيطا، وقد اجتمع الناس للصلاة عليها. يقول: لحظات وإذا بي أرى فارس ملثم قد جاء ونزل من على جواده وصلى عليها، ثم أدخلها في ملحودتها والإمام أعطاه قميصه، قال هذا قميصي تكفن به شطيطة. هذه فائدة العمل الصالح. المهم بحثنا، لا مو في شطيطة، في وين بحثنا؟ فطحية. زين، مع الفطحية دخلنا في شطيطة. جيد. وحيث إن عبد الله الإمام الصادق نصحه قال له يا أخي هذا سوء عاقبة، لا تدعي الإمامة. لا، أصر على الإمامة 70 يوم ومات. وحيث إن عبد الله لم يعش بعد أبيه الإمام الصادق أكثر من 70 يوما ولم يكن عارفا بالأحكام، فلم يستفد منه أصحابه حكما فقهيا. أحكام غلط أصلا، وش يستفيدوا هم أفقه من؟ حتى للأسف يعني في مقولان يقول السيد علي الميلاني حفظه الله: لو وضع عشر علم الفخر الرازي أو الذهبي في الثاني لأصبح عالما. أحيانا الأتباع يصيرون علماء أعلم من مرؤوسهم. الآن أحمد بن الحسن بن فضال فقيه كبير، وأولاده أحمد بن الحسن بن فضال، محمد بن الحسن، علي بن الحسن بن فضال. علي بن الحسن يقول: أنا سمعت من أبي ولكن قبل بلوغي، لذلك لا أروي عنه إلا بواسطة أخي أحمد بن الحسن بن فضال. هكذا يتحرزون، وهم يتبعون عبد الله الأفطح الذي لا يتحرز. ولم يكن عارفا بالأحكام، فلم يستفد منه أصحابه حكما فقهيا، فلا خلاف بين الفطحية والفرقة الناجية في فروع الأحكام. الواقف هم الذين وقفوا على الإمام الكاظم عليه السلام وقالوا بكونه القائم المنتظر، ولم يعتقدوا بإمامة سائر الأئمة عليهم السلام. والناوسية هم الواقفون على الإمام الصادق عليه السلام. ولم يختلف الواقف والناوسية عن الفرقة الناجية في فروع الأحكام اختلافا كثيرا، نظرا إلى أن أكثر الأحكام الفقهية قد بينت على لسان الإمامين الهمامين الباقر والصادق عليهم السلام. هذا وقد يذكر النجاشي والشيخ الطوسي بعض من يرتبط إلى الإمامية أحيانا من العامة، مثل السكوني، إلا على مبنى المحدث النوري أنه كان سنيا يتقي. ومن ادعى الانتقال إلى مذهب الإمامية دون ثبوت ذلك، يعني ادعي أنه كان سني وانتقل لكن لم يثبت ذلك، مثل الآن ادعي في حق السكوني. وأما رجال البرقي ورجال الشيخ الطوسي فموضوعهما كل من روى عن واحد من الأئمة عليهم السلام، وقد أدرج من روى عن كل إمام في باب واحد، فذكر بابا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وبابا لأصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وبابا لأصحاب الحسن، وهكذا إلى الإمام الحادي عشر صلوات الله عليهم أجمعين. وقد أضاف الشيخ الطوسي في آخر كتابه بابا لمن لم يروى عنهم عليهم السلام. والمراد من أصحاب كل إمام من روى عنه عليه السلام ولو رواية واحدة من أي مذهب كان، يعني ليس المراد فقط من صحبه وروى عنه، بخلاف مبنى السنة في الصحابي أنه من أدرك النبي، من رأى النبي. أقوال في المسألة. وأما اختيار الرجال، اختيار معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين، فهو موضوع لذكر الروايات المادحة والذامة في أحوال الرواة وأقوال جملة من قدماء الرجاليين بشأن هؤلاء الرجال الرواة، مع أقوال الكشي نفسه حول رجال السنة. وأما ضعفاء ابن الغضائري فهو موضوع لخصوص المجروح من رجال الأسنان، ولم يصل إلينا نسخة هذا الكتاب. أصلا الشيخ الطوسي في مقدمة التهذيب يقول كان له كتابان، أحدهما في الأصول والآخر في المصنفات، فاخترم هو رحمه الله، يعني مات قبل سن 40، اخترم يعني مات قبل 40، وعامد بعض ورثته إلى إهلاك الكتابين. كيف وصل إلينا؟ عموما ولم يصل إلينا نسخة هذا الكتاب، لكن أدرج القهبائي جميع تراجمه في مجمع الرجال، فلذلك جعلناه أصلا برأسه. كيف القهبائي أدرج؟ القهبائي تلميذ ملا عبد الله التستري، وملا عبد الله التستري وجد نسخة يقال أنها رجال ابن الغضائري، ثم أنه لا يعلم بالضبط موضوع اختيار الرجال وضعفاء ابن الغضائري من جهة المذهب. يعني ماذا لا يعلم من جهة المذهب؟ يعني الشيخ الطوسي والنجاشي يترجمون كتب ورجال أصحابنا، يعني الشيعة الإمامية مع الواقفة والفطحية والناموسية، فهل الكشي وابن الغضائري كذلك أو لا يشمل حتى العامة والزيدية؟ هذا غير معلوم. ولعله نظير يعني مثيل موضوع في رسالة الشيخ الطوسي والنجاشي أو قريب من، يعني يترجمون لخصوص أصحابنا. لذلك إذا النجاشي والشيخ الطوسي ذكر رجل وما ذكر المذهب ماله، لك أن تحمله على أنه إمامي وما تحمل أنه سني، يصير أعم شيعي أعم، لكن ما يشمل الإسماعيلية ولا الزيدية ولا السنة. هذا كله حول الأصول الستة. الأصول الثانوية، ما كان عمدة مطالبها من الأصول الأولية الستة، لكن قد نقل عن أصول أخرى مفقودة، وأهم هذه الأصول اثنان: رجال العلامة الحلي المعروف بالخلاصة، خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، ورجال ابن داود الحلي، وهما ينقلان عن رجال ابن عقدة الزيدي ورجال العقيقي وغيرهما، غير رجال ابن عقدة والعقيقي، مما ليس موجودا فيما بأيدينا، كما ينقلان عن نسخ معتبرة من الأصول الأولية. فينقل ابن داود كثيرا عن خط الشيخ الطوسي قدس سره خصوصا في كتاب الرجال، ولذلك صار الكتابان خلاصة العلامة ورجال ابن داود أصلين ثانويين يضاف إليهما أصلان آخران، وهما معالم العلماء لابن شهر آشوب، الآن طبع في ثلاثة أجزاء تحقيق مؤسسة آل البيت وهو كتيب صغير، وكتاب فهرس الشيخ منتجب الدين الجوامع الثالث الجوامع، ما ينقل عن الأصول الموجودة بعين ألفاظها أو مع اختصارها مع ترتيب أجود من ترتيبها، كالكتب الرجالية الثلاثة للميرزا محمد الاسترابادي الوجيز والوسيط والكبير، وأشهرها الكبير منهج المقال مؤسسة آل البيت تطبع فيه الجزء السابع وصل العين، إلى الآن ما مكملينه، ومجمع الرجال للمولى عناية الله القهبائي، ونقد الرجال لمير مصطفى التفرشي حجري طبعة جزء واحد حققت مؤسسة آل البيت خمسة أجزاء، وجامع الرواة لميرزا محمد علي الأردبيلي، هذا غير المقدس الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان، وتنقيح جامع الرواة طبع السيد البروجردي في مجلدين للأردبيلي، وتنقيح الرواة تنقيح الرجال للعلامة الشيخ عبد الله المامقاني، ومعجم رجال الحديث لآية الله السيد أبو القاسم الخوئي قدس سرهم. ولا بد أن نشير إلى أن جامع الرواة ومعجم رجال الحديث يكونان معاجم استقرائية، يكونان معاجم استقرائية لتنظيم الرواة أيضا، ولا ضير في أن يكون كتابا داخلا في قسمين أو أكثر باختلاف اللحاظ والحيثية. وأحسن هذه الجوامع في الجمع هو معجم رجال الحديث، وسنعرفه في المقام الثاني إن شاء الله تعالى عند الحديث عن الأسانيد. الكتب التحقيقية، هذا الكتاب الرابع القسم الرابع، الكتب المؤلفة لغرض تحقيق مباحث الرجال كحاشية الوحيد البهبهاني على الرجال الكبير للميرزا الاسترابادي، فوائد رجالية طبعت ملحقة بكتاب رجال الخاقاني، ومعارج الكمال في شرح فهرست الشيخ الطوسي للمحقق البحراني. من هو المحقق البحراني؟ شيخ سليمان الماحوزي أحسن، أستاذ أب شيخ يوسف، شيخ الأصوليين في البحرين شيخ سليمان الماحوزي، كتاب هذا معراج أهل الكمال شرح فهرست الشيخ الطوسي، أستاذ الشيخ أحمد أب الشيخ يوسف البحراني، ورجال العلامة بحر العلوم رحمهم الله، وقاموس الرجال للمحقق التستري مكتوب دام ظله، هكذا ذكرت عند تأليف الكتب. وقد مضى قدس سره إلى رحمة الله في 19 ذي الحجة 1416، هذا 12 مجلد قاموس الرجال هو حاشية على تنقيح المقال للمامقاني، وقد صنف العلماء من العامة والخاصة كتبا مختصة بضبط أسماء الرجال يمكن عدها من كتب الرجال، أشهرها عند الخاصة كتاب إيضاح الاشتباه للعلامة الحلي، وقد تعرض العلامة في الخلاصة أيضا، وكذلك ابن داود في رجاله لضبط أسماء الرواة. وأهم كتب الضبط ما صنفه العامة كالمؤتلف والمختلف للدار قطني والإكمال لابن ماكولة والمشتبه للذهبي وشروح المشتبه كتبصير المنتبه لابن حجر وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين. وهنا رسائل رجالية في موضوع خاص، يعني مواضع رسائل رجالية في مواضيع خاصة، كرسالة في أحوال أبي بصير للمحقق السيد مهدي الخنساري قدس سره، اشتهرت باسم رسالة عديمة النظير، وقد اختص قسما من بعض الكتب بالمباحث الرجالية كجملة من فوائد خاتمة مستدرك الوسائل للمحدث النوري قدس سره، فيها رجال ودراية. وفي ختام هذا الباب نشير إلى أهم الكتب المؤلفة في الدراية وصول الرجال. الأول البداية في علم الدراية وشرحها المسمى بالرعاية، الرعاية لحال البداية، كلاهما للشهيد الثاني قدس سره زين الدين الجبع العاملي. الثاني وصول الأخيار إلى أصول الأخبار لوالد الشيخ البهائي وهو الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي قدس سره. الثالث مقباس الهداية في علم الدراية 7 أجزاء للعلامة الشيخ عبد الله الماوقاني قدس سره. الرابع سماء المقال لأبي الهدى الكلباسي 4 أجزاء في مجلدين قدس سره، وقد تعرض فيه لجملة من المباحث الجزئية الرجالية أيضا كالبحث عن أحوال أبي بصير والسكوني وغيرهما، وقد تعرض جماعة من العلماء للأبحاث الرجالية في مقدمة كتبهم مثل منهم الوحيد البهبهاني والشيخ التستري والسيد الخوي في مقدمة كتبهم المتقدمة، شيخ التستري شيخ محمد تقي في قاموس الرجال، والمحقق صاحب المعالم الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في مقدمة كتابه منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والحسان، وقد اشتمل متن هذا الكتاب أيضا 3 أجزاء اشتمل على فوائد كثيرة رجالية نافعة جدا. وحيث إن المهم معرفة الأصول الرجالية 6 جعلنا مدار الكلام عليها في الفصول الآتية. الباب الثاني كيفية الرجوع إلى كتب الرجال يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.